إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعات يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من صدى الأحداث لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتناول عددا من المقالات الإخبارية، والتي منها عن زيارة سلمان وصالح لموسكو وفساد الجنيد والغاز المسال. أيضا في حلقة اليوم لدينا متابعات من الخليج وكيف يغادر بن سلمان إلى الإمارات سرا، كما نختتم حلقة اليوم بمختارات من الفيسبوك. مرحبا بكم دائما وأبدا.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
عن زيارة سلمان وصالح لموسكو مؤشرات تغير خارطة التحالف بين العدوان وأدواته، بقلم عبدالله مفضل الوزير. زار سلمان روسيا وتم ترويج لأخبار عن استجدائه لبوتين التوسط بما يضمن لها الخروج الآمن من ورطتها في اليمن. زيارة وفد روسي تحت مسمى أطباء إلى اليمن تحت ذريعة علاج صالح وإعلان صالح عن تلقيه دعوة لزيارة موسكو، هذين الحدثين البارزين لا يمكن الغفلة عنهما، إذ أنهما ربما ينفردان باستقراء المرحلة المقبلة. بعد زيارة سلمان لروسيا كان فعلا قد طلب من بوتين التوسط لإخراجها عن ورطته في اليمن، خصوصا بعد تصاعد كبير في قدرات اليمن العسكرية من ناحية التصنيع والتدريب والحشد للجبهات، ما أعلنه قائد الثورة من تهديد الاقتصاد السعودي والإمارات والاقتصاد الغربي من خلفهما، رفع منسوب القلق لدى الغرب وتم الأخذ به على محمل الجد. لكن داخليا ربما كانت برودة الموضوع، وما يهمنا هنا هو أن هذا التهديد يقف وراء زيارة سلمان وزعيم المؤتمر المرتقبة حسب عبد الله الوزير. أيضا يواصل المقال، ربما عجزت روسيا عن إقناع أنصار الله عن تقديم تنازلات لصالح العدوان مقابل إنهاء العدوان وتقديم بعض التنازلات الصورية والمرحلية لليمنيين، وهنا لا يمكن الغفلة عن تصعيد ترامب ضد إيران، فهي محاولة أمريكية لدفع إيران للضغط على أنصار الله للقبول بخارطة الحل الجديدة التي تضمن مصالح العدوان الاستراتيجية. لا يمكن الغفلة عن ذلك، فحسب ما تناولته وسائل الإعلام في تحليلاتها عن ذهاب ترامب للحديث عن المنظومة الصاروخية لإيران وبحثه عن تعديل في الاتفاق النووي مع إيران بما يضمن إدخالها في الاتفاق، وهي وسيلة ضغط فقط. عموما بالنسبة لليمن، في المعادلة الأرض قد تغيرت، وليس من الحكمة تقديم تنازلات، غير أن استقرار تحرك المؤتمر الشعبي العام يقود إلى قناعة موافقته على لعب دور ما سيؤثر حتما على المعادلة القائمة لصالح اليمن. إن لم يكن هناك تحرك لاحتواء هذا الجنون، نلاحظ تصاعد عمل مرتب ومنظم لإفشال مؤسسات الدولة، بما يقود في الأخير إلى فقدان الثقة فيها لدى المواطنين، وبالتالي سحب الثقة عنها من مجلس النواب بعد تقديم المؤتمر استقالته، ومن ذلك إفشال العملية التعليمية عبر دفع النقابات للإضراب تحت حجة ومبرر انقطاع المرتبات مع تحميل أنصار الله المسؤولية. أيضا الدفع بفاسدين لتعيينهم في مناصب عليا وحساسة وبأسماء هاشمية من قبل المؤتمر مع تحميل الصماد وأنصار الله المسؤولية عن ذلك عبر تشويه منظم. أيضا العمل قام على قدم وساق لدفع الموظفين في بقية الوزارات الخدمية الهامة والتي تضر جبهة مواجهة العدوان كالصحة للإضراب، وتحت نفس المبرر وتحميل أنصار له السبب مع تشويههم. رابعا غير ذلك في مجال الأمن ومزعوم استهداف الصحفيين والناشطين، خروج صالح من اليمن وتبنيه لعنوان الحياد ورفع شعار الإصلاح بين اليمنيين المشاغبين، ولا يوجد عدوان، وإنما هناك من استفز السعودية، والعمل على تقديم خطاب على مراحل يضمن إخراج السعودية والتحالف كالشعرة من العجين. فاصل ونعود لاستكمال قراءة تحليل هذا المقال لعبد الله الوزير. مرحبا بكم مجددا. وفي ذات المقال: التأسيس لجهة الرقابية والترويج لها تتولى تشهير بأنصار الله وتحميلهم كل صغيرة وكبيرة لسحب البساط من تحت الرقابية الشعبية واللجنة الثورية العليا، بحيث تتولى هذه الجهة العمل الثوري ورفع مطالب الناس. الترتيب للانسحاب من الحكومة بعد العمل على إيصال المواطن إلى قناعة انسحاب أحد الطرفين من الحكومة، ومن خلال الأعذار التي رفعها عارف الزوكا فيما أسماه قائمة الكتاب والناشطين في أنصار الله الذين يسيئون لزعيم المؤتمر وعائلته، مع التباكي على كامل الخداني الذي لا زال هاربا من يد العدالة، وسبق فبركة خبر الاعتداء على منزله وأسرته وسجنه ومن ثم إخراجه من السجن. من قام بهذا العمل هو المؤتمر، أما الجهات الرسمية فلا زالت تبحث عنه بالطرق القانونية بحسب الكاتب في هذا المقال. وما نتوقعه أيضا أن الخروج من الحكومة لن يتم إلا بعد ضمان إفشال أنصار الله في المرحلة المقبلة، وهذا يتطلب صحب الإيرادات وتعيين فاسدين في أغلب الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن لهم السيطرة والعرقلة والمواجهة لأي محاولات إصلاح تحت عناوين سلمية كالإضراب وغيره، ما تشهده الجبهات وأيضا ما توعد به الصماد وقائد الثورة من العمل على إنهاء الفساد وإصلاح القضاء هو السبب وراء هذا الاستنفار المؤتمري، بما دفعه إلى ترجيح المصالح التي يلتقي مع دول العدوان فيها على المصالح التي يحققها بمواجهة العدوان، التي يرى أنه قد حصل على مبرر بما ضخه من أكاذيب وتشويه لإعفاء نفسه من هذه المهمة التي لن يتخلى عنها، وإنما سيرفعه إعلاميا مع حمل راية الحياد الذي يقود إلى الاستسلام. أيضا خارطة التحالف في اليمن ربما ستتغير، وهناك مؤشرات كبيرة لذلك، ومنها ما يتعرض له حزب الإصلاح في الجنوب ومارب من عملية منظمة تستهدف وجوده السياسي، وما تتعرض له الحكومة برمتها من تشويه. ترتب على ذلك مؤشرات عن تقارب مع المؤتمر الشعبي العام، وبمعنى أن دول العدوان استكفت من أياديها السابقة للأبد، وعادت التحالف مع من يغازلها ليل نهار من داخل البلد ومن الجهة المواجهة للعدوان ولديه أوراق. يواصل الكاتب مقاله أيضا بقوله: أستبعد أي تقارب بين الإصلاح وأنصار الله، وما يجب التأكيد عليه هو أن المستقبل ليس في صالح السعودية، حيث تشهد الجبهات تراجعا كبيرا لصالح اليمنيين في ظل عملية التحشيد وتدريب وتصنيع لا قبل للسعودية بها، وكأن الرد لن يبدأ بعد. السعودية بتوجيه أمريكي تسعى لقطف ثمار صمودنا وانتصاراتنا لصالحها، وبما يضمن لها تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها. قبل أيام قليلة صرح وزير خارجية حكومة الفنادق المدعو المخلافي أن تحرير الحديدة سيتم قريبا، ولم يصرح عن الكيفية التي سيتم بها ذلك بعد إفشال مخطط الاستسلام الذي رفعه البعض، وإفشال محاولة ثني الناس عن مواجهة العدوان برفع الشعار الحياد. ظهرت خطط بديلة تبدأ بالخروج من اليمن ورفع شعار الحياد والطرف الثالث بعد عرقلة وتعزيم الوضع الداخلي وتشويه أنصار الله بصورة أكبر من السابق، ومن ثم وضعهم في فخ تحمل المسؤولية كاملة، وبما يؤدي إلى إفشالهم. ونواصل صدى الأحداث لهذا اليوم، والذي نجد فيه فساد الجنيد والغاز المسال. في التفاصيل، ملف فساد الجنيد وعدد من المسؤولين الكبار يتم نظر فيه من قبل محكمة الأموال العامة، ويعتبر ملف الفساد ذلك هو أكبر قضية فساد في اليمن والمتمثلة بقضية فساد الغاز المسال. وكما قال المحامي زيد حميد الدين بأن ملف فساد الغاز المسال والمتورط فيه الفاسد عبد الوهاب الجنيد وعدد من المسؤولين الكبار الفاسدين وعدد من مدراء كبار الشركات يحتوي على أكثر من 5 كراتين تتنوع ما بين أدلة ومستندات وتقارير فنية ووثائق من أكثر من جهة، وأن الملف الذي يتم طرحه وفي يوم الجلسة يتعدى 10,000 ورقة، وقائمة الأدلة تقدر بأكثر من 100 صفحة. لذلك لا تستغربوا عندما قام الشريك في الحكم بالدفع بالمجلس السياسي بتعيين الفاسد عبد الوهاب الجنيد مديرا لشركة النفط اليمنية في نفس اليوم الذي قامت النيابة العامة باستدعائه، فرئيس المجلس السياسي لا يعلم بأن الشريك في الحكم دفع بالجنيد من أجل استكمال تنفيذ مخطط نهب ما تبقى من موارد الدولة. عبد الله الدومري العامري، النقاط 12، الرقابة الشعبية. أما الأخ سعيد منصور فقد كتب: بحثت وبذلت أقصى جهدي للبحث عن فساد أنصار الله، فوجدت من أبرز فسادهم صناعة الصواريخ البالستية قصيرة المدى وتطوير متوسطة المدى إلى صواريخ بعيدة المدى، صناعة طائرات بدون طيار استطلاعية وقتالية قطع شوطا كبيرا في استعادة جاهزية منظومة الدفاعات الجوية مع صناعة صواريخ مضادة للطيران، إعادة الروح والأمل للقوة البحرية، وهذا جزء بسيط من فسادهم الذي ظهر واعترف به الأعداء قبل الأصدقاء في ظل عدوان وحصار جوي وبحري وبري وحرب عسكرية وسياسية واقتصادية وإعلامية وثقافية تعيشها البلاد. كل هذا الفساد والبلاد تعيش في أصعب الظروف الاقتصادية والمالية، فكيف لو كانت البلاد في وضع طبيعي؟ إلى أين سيصل فاسدهم هذا الذي تبذل عليه دول من أجل تكون فاسدة مئات المليارات من الدولارات، ودول تبذل عشرات المليارات من أجل تحصل عليه منها عدونا؟ في مقال آخر للأخ محمد طاهر أنعم وكيل وزارة التربية والتعليم والقيادي في حزب رشاد السلفي يوضح الحقيقة. للأسف الشديد ما تزال عملية التحريض الواسعة ضد بداية العام الدراسي مستمرة في أمانة العاصمة، رغم إعلان الاعتماد الرسمي للمجلس السياسي على لصرف نصف الراتب نقدا ونصفه بطاقة سلعية، ودعوة المدرسين للانتظام لمعرفة الموجود من عدمه، ورغم دعوات مكاتب التربية في الأمانة والمحافظات والقيادة النقابية العاقلة والمسؤولة إلى أن هناك تحريضا لعدم الحضور وإفشال العملية، بل وتعرض لبعض المدرسين والمدرسات الذين يحضرون حسب ما طلعت في زياراتنا لعدد من المدارس بحسب الكاتب محمد طاهر أنعم. وهناك نوع من إبعاد الطلبة عن المدارس وتزهيدهم في الحضور من نفس تلك الخلايا المتعصبة، بعضها بأجندة مدفوعة الأجر من العدوان، وبعضها بدافع تعصب حزبي سياسي، وبعضها بدافع ظرف مالي حقيقي، وتسير بدون تنبه للوضع. التحدي لجبهة التعليم هو تحدي كبير حسب تقرير اطلعت عليه بحسب محمد طاهر لوكيل أمانة العاصمة لقطاع التعليم، فإن قرابة 11,000 تربوي كان يداوم في العام الماضي قبل انقطاع الرواتب من عدد أكثر من 20,000 تربوي، وبنسبة انقطاع تقارب 50%. هؤلاء المنقطعون من المسافرين والمغتربين والمدرسين في مدارس خاصة، كثير منهم هم المحرض على عدم بدء العام الدراسي وعدم انتظام العدد، لأنهم سمعوا وعرفوا بنية وزارة التربية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية بتنظيف سجل التربويين الغائبين والمنقطعين، لذلك يصرون ألا يتم بدء التدريس إلا بعد دفع راتب للجميع بدون أي كشوفات حضور وانتظام في بداية العام الدراسي. سيتم صرف الراتب الأول للجميع نهاية هذا الأسبوع لقطع آخر الأعذار بحسب محمد طاهر، ويبدو أنه لا بديل أمامنا عن تنظيم عملية التطوع لسد مكان المنقطعين قبل اتساع محاولة إفساد العام الدراسي الذي تصر عليه دول العدوان وترمي بالثقة لها خلفها.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
بالانتقال إلى المتابعات المحلية، السعودية تزيح علامات ترسيم الحدود مع اليمن في حضرموت وتقتطع مسافة 42,000 كيلومتر مربع من أرض الوطن. في انتهاك خطير للمواثيق والقوانين الدولية وفي خطوة لم يسبق لها من قبل، أفادت مصادر مطلعة بأن المملكة السعودية أقدمت على إزالة واقتلاع أعمدة الأسمنت التي وضعت كعلامات حدودية بين اليمن والسعودية في صحراء حضرموت. وكشفت المصادر بأن علامات ترسيم الحدود مع السعودية في المناطق الشرقية بمحافظة حضرموت كانت بجوار معسكر الخراخير في حضرموت، وأكدت المصادر أنهم قاموا بنقلها لمسافة 64 كيلو طول بعرض 700 كيلو إلى مثلث شيبة على حدود عمان، إلى أن النظام السعودي قام باقتلاعها وغرسها مرة أخرى داخل محافظة حضرموت مقتطعة بذلك مسافة 42,000 كيلومتر مربع من أرض الوطن.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
بالانتقال إلى المتابعات من الخليج، كيف يغادر ابن سلمان إلى الإمارات سرا؟ في التفاصيل، كشف المغرد الشهير مجتهد تفاصيل المدينة الصغيرة التي يستخدمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كمنطقة سرية يقلع منها عند ذهابه إلى الإمارات، ولفت عبر حسابه على تويتر إلى أن المدينة المصغرة تقع بحقل شيبة، وأنه يستخدمها للتخفي كمحطة للوصول إلى الإمارات للقاء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. وقال مجتهد: يقع حقل شيبة في أقصى الربع الخالي على بعد 10 كيلومترات فقط من الإمارات، وخلف الحدود استراحات كثيرة في منطقة ليو الإماراتية خاصة بإبن زايد. منطقة الحقل التابعة لأرامكو تكاد تكون مدينة مصغرة، وفيها مطار يستقبل الطائرات الكبيرة وتجهيزات أساسية تصلح لأن تكون منطلقة لاستكشاف المنطقة. لسبب ما لا يريد بن سلمان السفر للإمارات مباشرة للنزول ضيفا على بن زايد، ولذلك عمد إلى استخدام حقل شيبة كمحطة للوصول للإمارات. هذا وكشف مجتهد أن بن سلمان استخدم هذه الخدعة للمرة الأولى قبل الأزمة الخليجية في 5 يونيو حزيران 2017، وقال جرب هذه الطريقة في المرة الأولى قبل أزمة قطر تحت مظلة استكشاف الربع الخالي وقضى أسبوعين هناك ثم العودة للرياض، وأضاف قبل قدومه أقيمت عشرات المباني الجاهزة بورتابلز ومهبط طائرات عمودية وبرجين متنقلين STC وموبايلي، ووصلت 80 سيارة تاهو لكزس وسوى التجهيزات الأخرى، وتابع وسبق قدومه عدد ضخم من الحرس والطباخين والخدم والمرافقين والمؤنسين أيضا، ولفت إلى أن الجميع كان يتحدث أنه سيبقى لمدة أسبوعين في جولة بالربع الخالي، مردفا أن بن سلمان لم يبقى في الربع الخالي إلى ليلة واحدة، وقال بعد أن وصل حدثت المفاجأة، لم يبقى إلا ليلة واحدة ثم ركب الهليكوبتر متجها للإمارات وبقي هناك أسبوعين ثم عاد، ولم يبقى إلا ساعات ثم عاد للرياض. وأشار إلى أن غالبية من في حقل شيبة كانوا يظنون أنه موجود طيلة الفترة ولم ينتبهوا أنه غادر للإمارات، وذلك لأن حركة المرافقين والتجهيزات توحي بوجوده، وتابع تبين لاحقا أنه استخدم الحقل كتغطية لانتقاله للإمارات وأن كل هذه التفاصيل للتضليل حتى يتمكن من قضاء ما يريد من الوقت في ضيافة بن زايد. حين رأى الطريقة مفيدة في التمويه أدرك أنه يستطيع أن يتخفى أكثر دون البهرجة، فصار يكتفي باستخدام طائرة من طائرات أرامكو ثم ينتقل للإمارات. ختم مجتهد كل ذلك بالقول كما اتضح أن هذه الزيارة الطويلة أسبوعين وأكثر لم يكن فيها من النقاش السياسي إلى القليل، بل كانت لأهداف أخرى أرادها ابن زايد وقد تحققت لم يذكرها. فاصل ومن ثم نواصل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
وفي الفقرة الأخيرة من صدى الأحداث لهذا اليوم من مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الأخبار السريعة. سامي الأحمدي: معنى ذر الرماد في العيون والصيد في الماء العكر هو أن تعين فاسدا هاشميا في منصب في صنعاء وتعين مرتزق هاشمي مع حكومة المرتزقة، وهكذا تحصل على غلة من الفاسدين وخدمات حقيرة من المرتزقة والسمعة السيئة لأنصار الله على أساس أنها حركة سلالية عنصرية، كل هاشمي هو بالضرورة يمثلها. في نظري عندما يفسد الهاشمي فإني أراه أحقر بمراحل من غيره لعدم احترامه لنسبه وتشريفه له وقبوله أن يكون أداة من أدوات التشويه للبيت. وأيضا يوضح سامي الأحمدي: أشهد الله أني أكره الملك الأردني الهاشمي أكثر من ملوك أعراب الخليج التافهين، وعندما يصلح الهاشمي فإنه يحبه وأوده قربة إلى الله ورسوله الذي أمره أن يقول لنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربة. من سامي الأحمد إلى عدنان باوزير يقول مطنن من بعد فيديو طنينة: المقطع أكد أن 3 أمور لم تمت. أولا الرجل أكيد خالد ولم يمت، والحقيقة لم تمت بالتأكيد، والإعلام العفاشي أيضا للأسف لم يمت على الأقل حتى الآن. نفس الخصة الإعلامية تراها اليوم في وجوه مذيع اليمن اليوم المقززة جدا بحسب عدنان باوزير، نفس الدناء الأخلاقية وكأنها ماركة مسجلة. هل يوجد قلم مؤتمري ليس بلص؟ نفس مدرسة الفهلة والشيطنة وقلب الحقائق والإعلام الحقير والحقير جدا جدا الذي يبعث على الغثيان ما زال موجودا وشاهدا على أحد درجة الانحطاط الأخلاقي وصل إليها المجتمع اليمني إبان العصر العفاشي. نعم يأكل الناس وبعضهم يشبعون، ولكن يأكلون حرام في حرام، جل المجتمع يأكل حرام في حرام ويدعس على الأخلاق تدعيس، لأنه ببساطة كان يحكمه شيطان بحسب عدنان باوزير. في مقال آخر لحمير العزكي يبدأ بهاشتاج ألا إن نصر الله قريب: سقوط اللواء 19 في بيحان في قبضة المجاهدين، وسقوط طائرة أباتشي إماراتية ومصر طاقمها والعرض العسكري لدفعة البنيان المرصوص أمور تستوجب التسبيح والاستغفار. أما أيوب إدريس فيقول: 3000 مقاتل من دفعة البنيان المرصوص جديرون بالسيطرة على دول في الخليج بأكملها، إنجاز كبير وعظيم، وتحت موت الطائرات يحتفلون هنا، تتجلى الشجاعة اليمنية لتوصل رسالة مفادها، ما زالت حربنا بادئة، ستندمون أيها المعتدون، لا أحد كنحن أبناء اليمن، هنيئا لنا هنيئا لنا. أخيرا عرفات الحاشدي، بعد ساعات من إسقاط طائرة أباتشي إماراتية طيران العدوان يرتكب مجزرة بحق أسرة كاملة في مديرية رحوب الجوف، وتسبب باستشهاد رجل وزوجته وأربع بناته، ويختتم بالهاشتاج هكذا هم الأنذال.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
بالانتقال مباشرة إلى مقتطفات من الأخبار السريعة، وهي الفقرة الأخيرة من حلقة هذا اليوم صدى الأحداث. الجيش العراقي يعلن أنه أكمل فرض الأمن في كركوك. اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في فلسطين يدين إغلاق الاحتلال 8 مؤسسات إعلامية واعتقال عدد من الصحفيين. في اليمن اغتيال الشيخ فهدي اليونسي إمام وخطيب مسجد الصحابة في مديرية المنصورة شمال عدن. شرطة العدو تعتقل 6 فلسطينيين بينهم شقيقان بقرية العيساوية في القدس المحتلة. قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينيا خلال مداهمات نفذتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. البحرين تبرم صفقة بقيمة 3.8 مليارات دولار لشراء مقاتلات F-16. الاحتلال يداهم مكاتب لقنوات فضائية فلسطينية ومقرات لشركات الخدمات الإعلامية في الضفة الغربية. مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية دكت مرابض مدفعية الجيش السعودي في جيزان. بالانتقال للعراق، الحشد الشعبي تقدم لمناطق جديدة، والبشمركة تطلب اتفاق للانسحاب من سهل نينوى. العبادية اعلان التحرير الكامل للأراضي العراقية والسيطرة على الحدود مع سوريا باتت قريبة. حماس ردا على قرارات حكومة العدو، تدخل إسرائيلي مرفوض في الشأن الداخلي الفلسطيني. الرئيس العراقي يعتبر استفتاء كردستان السبب وراء سيطرة القوات العراقية على كركوك. وأخيرا، وسائل إعلام تركيا 12 جريحا في التفجير الذي استهدف حافلة الشرطة في مرسين جنوب تركيا.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
بهذا القدر أعزائنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من صدى الأحداث، شاكرين لكم طيب الاستماع والمتابعة، وفي أمان الله.